بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من بعثه الله عز وجل بالعلم هاديا وسراجا منيرا، الذي قال فيما صح عنه صلوات ربي وسلامه عليه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بكم في هذا المجلس الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله مجلس رحمة وخير وبركة، وأن ينفعني وإياكم بما نقول وما نستمع. العلم أيها الإخوة هو أشرف مطلوب، ولذلك تكاثرت كلمات العلماء أن أفضل ما يشتغل به الإنسان بعد الفرائض طلب العلم، بل لا يمكن أن يؤدي الفرائض إلا بعد أن يطلب العلم وأن يتعلم صفة هذه الفرائض. والله جل وعلا من فضل العلم ومن شرفه لم يأمر نبيه بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. والله سبحانه وتعالى بيّن أن أهل الخشية الحقيقيين هم أهل العلم، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والله سبحانه وتعالى أثنى عليهم في كتابه، كما جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة مبينة فضل العلم وشرفه، وأن الإنسان إذا اشتغل بطلب العلم وتعلمه وحضور مجالس العلم أنه ينزل عليه من الخير والبركة والطمأنينة الشيء العظيم. تريد السكينة في طلب العلم، الراحة والطمأنينة ودفع القلق والاكتئاب، كلها في طلب العلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم السكينة ونزلت إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أن الملائكة على شرفها وفضلها ومكانتها تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. انظر هذا طالب العلم الذي يعني قد يزدريه بعض الناس أو قد لا يعرفون قيمته، حتى بعض من ينسب إلى العلم تجد لا يجل أهل العلم ولا يحترمهم. انظر ماذا تصنع مع الملائكة: تضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع، وهذا إظهارا لفضله ومكانته وعلو درجته. ولذلك إن من إجلال الله إجلال حامل القرآن، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يراد بحامل القرآن فقط حافظه، وإنما يراد أهل العلم الذين هم يحملون القرآن ويفسرونه ويعرفونه. والعلم له طريقان: الأول يؤخذ عن العلماء كابرا عن كابر حتى يتصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم، والطريق الثاني هو أخذه عن الكتب. والأول كان في مبدأ الأمر لا يؤخذ العلم إلا عن العلماء، وكان العلماء ينهون عن كتابة العلم حتى لا يقع العلم في يد كل أحد فيستغني به عن العلماء، وإنما لو وقع العلم بيديه هو محتاج دائما في كل أحواله إلى العلماء في الرجوع إليهم وتوضيح الأمر وتفسيره. كما تلاحظون من فطنة السلف أننا في هذا الزمان يأتي إنسان بعيد كل البعد عن العلم وعن التدين، فتجد يأخذ كتابا فيقول إن فلان قال كذا وأن علان قال كذا أو هذا الكلام معناه كذا، ويفسر كلام السلف وهو لا يعرفه ولا يفهمه ولا يعرف متى ورد هذا الكلام ومتى صدر هذا الكلام ولماذا ورد هذا الكلام، بخلاف من أخذ العلم عن العلماء فإنه يعرف هذه الكلمة، فإنه إذا استشكل شيئا ماذا يصنع؟ يسأل العلماء: لماذا قال فلان كذا؟ فيوضحون له أن هذا الكلام مراده كذا وكذا. ولذلك كان بعض السلف ورد عنهم أنهم كانوا ينهون عن كتابة العلم لأجل هذا الأمر، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة العلم أولا ثم أمر به، نهى عنه لسبب وهو ألا يختلط شيء من الحديث بالقرآن، وإلا فإنه أجاز ذلك كما جاء في الصحيح في البخاري لما فتح مكة قال أبو شات: يا رسول الله إني أنسى، فقال: أكتب لأبي شات، أكتب لأبي شات، يعني مما حدثت به فيكتبون عنه، فدل على جواز كتابة العلم. وفي حديث أبي هريرة أنه كان أكثر رواية من عبد الله بن عمرو إلا أن عبد الله بن عمرو يكتب وأنا لا أكتب، فكان في كتابتي حفظ للعلم، حفظ للعلم. وهذا هو النوع الثاني الذي قلنا عنه، هو الأخذ عن الكتب. الكتب لا غنى لطالب العلم عنها. وإذا عرفنا أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كتب العلم، ثم في عهد الصحابة كتب العلم، ثم في عهد التابعين، ثم لما جاء القرن الثاني زادت الكتب وكثرت المصنفات، ثم جاء القرن الثالث فكثرت فيه المصنفات كثرة اشتهرت حتى أصبح الأمر عند السلف أن العلم يجب أن يكتب ليحفظ. لأن قد يأتي بعض المشوشين فيقول إن الرسول نهى، وقلنا أن الرسول نهى كما أنه أجاز، والصحابة بعضهم نهى لكنه أجاز، فقد ثبت عن أبي بكر وعن عمر وعن أبي موسى الذي روى بعض حديث النهي عن الكتابة أنهم أمروا بالكتابة. إذن فالنهي عن الكتابة بسبب أنه حتى لا يختلط الحديث بالقرآن، أو لا يختلط حديث الناس بعضهم ببعض، أو أن المراد بذلك حتى لا يأتي الجهال فيأخذون الكتب ولا يأخذونها عن العلماء فيفهمونها فهما خاطئا ويأتون بأشياء من الغرائب والعجائب كما تلاحظون في ذاك الزمان إلى زماننا هذا في فهمهم الخاطئ عن الكتب. إذن المصدر الثاني قلنا الكتب، العلماء اعتنوا في كتابتها وتحريرها والعناية بها. لماذا؟ لأنها من أعظم المصادر التي يحصل بها العلم. ما هي أهمية الكتاب؟ إذا عرفنا أنه تجوز الكتابة وأنه يحفظ العلم بالكتابة، كما جاء عن الخطيب البغدادي فيما ذكره هو رحمه الله أنه لما كانت الأسانيد قصار وكان الرجل يسمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام مباشرة أو يسمع عن الصحابة مباشرة لم يحتاج إلى الكتابة، فلما طالت الأسانيد وكثرت الأحاديث والأخبار وانشغل الناس في أمور الدنيا احتاجوا إلى تدوين العلم حتى لا يضيع العلم، لأن حفظ العلم بكتابته لا شك في ذلك. وذكر في ذلك الأخبار عن أخبار الكتاب والسنة والإجماع، كما جاء عن بعض السلف أنه قيل له أيكتب العلم؟ قال كيف لا يكتب العلم، واللطيف الخبير كتب في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إذن الله سبحانه وتعالى كتب وأمر بالكتابة. وجاء في الحديث الصحيح أن موسى عليه الصلاة والسلام قيل له وكتب لك التوراة بيمينه، إذن الله سبحانه وتعالى خط التوراة بيمينه لموسى عليه الصلاة والسلام. والآيات في هذا أيضا كثيرة جدا. وأما الأحاديث فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة. إذن الله سبحانه وتعالى كتب وأمر بالكتابة لأن بهذا يحفظ العلم ويحفظ الدين. والرسول كتب وأرسل الكتب وكتب السنة عليه الصلاة والسلام لحفظ الدين. إذن الكتاب قضية مهمة. علي بن المديني كما جاء عنه أنه قال حد أمرني سيدي أحمد ألا أحدث إلا من كتاب. لماذا؟ حتى لا يقع الغلط. فأمره أحمد بن حنبل أنه يكتب، وكان الإمام أحمد رحمه الله يعظم الرجل الذي يكتب على الذي يمني من حفظه. لماذا؟ لأن الحفظ خوان، وقد يقع من الإنسان الغلط، وقد يقع من الإنسان السهو أو الزيادة أو غير ذلك، لكن لم يكن عنده كتب ويحفظ فإن هذا أضبط في رواية العلم وفي حفظ العلم وفي غير ذلك. ما هي أهمية الكتاب؟ إذا عرفنا أنه تجوز الكتابة وأنها تشرع، وأنه لم يزل الأئمة منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا وهم يكتبون الكتب، إذن قضية دل عليها الكتاب والسنة والإجماع من العلماء إلى يومنا هذا أن العلم يكتب. ما هي أهمية الكتب؟ أولا الله جل وعلا أمر بالقراءة. أول آية أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن القراءة لا يستغني عنها أحد. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمره ربه أن يقرأ، فما ظنكم بمن هو دون الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فالقراءة أمرها مهم وأمرها عظيم، بها يحصل العلم وبها يدرك الإنسان العلوم التي قد تفوته. ثانيا الكتب نصف العلم، لا يمكن أن تدرك العلم إلا أن تدرك الكتب وتعرف الكتب. إذا أخذت عن شيوخ لابد أن ترجع إلى الكتب، لأنه بالكتب تحصل لك ضبط المعلومات ومعرفتها. فأحيانا العلماء قد يخطئون وقد يزلون وقد يقلون، أما الكتب فإنها باقية إلى قيام الساعة. ولذلك سيأتي أن بعض أهل العلم يفضل الكتب حتى على بعض العلماء، يعني في لقياهم. ليس المراد أنك تترك العلماء لا تأخذ عنهم، لا، تأخذ عن العلماء وتدرس على أيديهم، لكن أحيانا يكون الكتاب أهم من العالم. الأمر الثالث أن الكتاب قد يكون خيرا من واضعه. كيف؟ أحيانا قد يؤلف أحد العلماء في زماننا أو قبل زماننا كتابا في مسألة، ويحسن في تحرير هذه المسألة وفي ذكر قواعدها وأصولها وضوابطها وغير ذلك، ويكون عرضه عرضا حسنا، لكن حينما تذهب إلى هذا الشيخ فتسأله عن هذه المسألة لا يجيبك كما أجابك في الكتاب، إما بسبب انشغال ذهنه أو غضبه أو حزنه أو أي وارد يرد على عقله أو قلبه. قد تذهب إلى العالم فتجالسه فلا تجد أنه يعطيك من العلم إلا الشيء اليسير، تسأل أحيانا يجيبك بإجابة ما تكون حتى في ربع سطر، في حين لو قرأت كتابه الذي ألفه في هذا الأمر تجد أنه توسع وكتب. فأحيانا بعض العلم يفضل لقاء الكتاب أكثر من العالم، لأن الكتاب يلقاك بوجه واحد بالسرور والفرح والتوسع والتحرير وغير ذلك، أما العالم فقد تلقاه فلا يعطيك ما تريد. ولذلك بعض الناس يقول أني التقيت بالشيخ فلان فسألته فما أجابني إجابة تشفي عليلي ولا تروي غليلي، نقول ارجع إلى كتابه الذي بيّنه ووضحه، لأن العلماء بشر والمشايخ وطلاب العلم بشر، قد تتصل فيه في وقت ولا يجيبك بإجابة وافية كافية فيختصر لك، بخلاف الكتب حتى لو لم يكن كتابه هو تجد فيها التوسع والراحة والطمأنينة، تجد فيها تفصيل المسألة، توضيح المسألة، أحيانا تتصل لكن ما يعطيك التوضيح الذي تريده، أما الكتاب فتجد فيه التحرير والكتابة. من أهمية الكتب الرابعة أن في الكتاب علم ما مضى، فتجد في الكتاب علوم السلف وعلوم السابقين من الأنبياء والصحابة والتابعين والعلماء السابقين الذين لم تدركهم لكنك بالكتاب تدركهم إدراكا قد يكون تاما. فمثلا لو نظرت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وقرأتها تجد أنك كأنك موجود في حياته عليه الصلاة والسلام، دخل وخرج وقام وقعد وكلم فلان وخاطب فلان، غزا عليه الصلاة والسلام وحصل في المعركة كذا وكذا، أمر بكذا ونهى عن كذا، تعايش النبي عليه الصلاة والسلام في كل أخلاقه وأحواله وسيرته. وهكذا العلماء إذا نظرت في سيرهم وأخبارهم عايشتها، فتطلع على أخبار من مضى تعرف ما هي طريقة علاج هذا الأمر. لنفرض أنه وقع أمر من الأمور في زماننا، مثلا لا قدر الله فتنة من الفتن، ووقع بين الناس بين المسلمين فتنة، وحصل شر عظيم والتقت الصفوف، ماذا أصنع؟ أسأل من؟ لم أجد عالما أسأله، أو أحيانا أتصل فلا يرد علي ولا يجيبني، ماذا أصنع؟ أرجع إلى كلام الأئمة الذين سبقوا في هذا الأمر، فأجد أن مثلا في البخاري كتاب الفتن، وكذلك في بقية الصحاح والسنن أجد أنهم تكلموا على قضية الفتنة، ما هي الفتنة وكيف يعالجها وماذا أصنع في الفتنة، أجد الجواب الشافي الكافي. ماذا أريد في أي مسألة من المسائل؟ أجد أن العلماء تكلموا فيها ووضحوها، فما من أمر تريده إلا وفي الكتب جوابه. أردت أن تعرف أخبار الأنبياء أمم السابقة أحوالهم، القضايا السياسية الاجتماعية أحوال الناس، حتى في القضايا التي تحصل لك أحيانا لما يمر بك ضيق عيش وتجد أنه قد تكاثرت عليك الهموم والديون ويحصل لك من ذلك أحيانا قد يدب نوع من اليأس في قلبك، لما تنظر في أحوال السابقين ومن حصل لهم من الجوع وبعضهم حصل له من الموت والهلاك حتى أكلوا الجيف، وحصل لخيار الصالحين جوع وتعب، وبعضهم كان يغمى عليه في المسجد بسبب الجوع، تجد أنك في خير ونعمة، تنظر في حالك كذا حالي والله الحمد لله أحسن من حال الذين مضوا. ولذلك يقال العامية أن التاريخ يعيد نفسه، فيها نوع من الصحة كبير. لماذا؟ لأنك تجد الأحداث في أكثر الأحوال تتكرر، أكثر الأحوال تتكرر. لو وقع عندنا أمر ارجع قبل 40-50 سنة تجد أن هذا الأمر وقع مثلا في بلادنا أو في بلاد أخرى نفسه، كأن الحدث يتكرر. قبل 100 سنة تجد أن الحدث يتكرر وهكذا. حينما تطلع تعرف أحوال ما مضى فتكون تحسن الجواب عن حالك وتحسن تشجيع نفسك في هذا الحال، ما يحصل لك مثل ما يحصل للعامة من اليأس أو أحيانا القنوط وأحيانا يعني التصرف بجهل وعدم علم. أنت لا، عندك علم، تعرف ماذا وقع سابقا وما هو جوابه وما الحال معه، تعرف الفتنة تنتهي إلى ماذا. الناس العامة ما يعرفوا، لا قرأوا ولا نظروا، لكن أنت تعرف إذا سل سيف يعني ماذا، تعرف إذا أعرض الناس عن العلم ماذا يحصل، تعرف أن العلم إذا كان سرا ماذا يحصل في الناس، هكذا من بقية الأمور. من فوائد القراءة أن الكتاب يحفظ العلم من الضياع. أهمية الكتاب يا أخوان أن الكتب تحفظ علم العلماء، تحفظ شعر الشعراء. كم من عالم سمعنا به وسماعا سريعا ولم نعرفه، فلما طبع له كتاب اعتنينا به وعرفنا سيرته وهديه ومسلكه وعرفنا كلامه في هذه الأمور. كم من عالم الآن مثلا أنت درست كتاب مثلا في العقيدة وفي الفقه، ما كنت تعرف هذا العالم، ولو عرض عليك كلامه أو ترجمته ما انتبهت لها. وأحيانا مثلا لو قرأت كتاب مثلا تراجم مثل سير أعلام النبلاء ومرت عليك ترجمته تتجاوزها، من هذا العالم؟ لكن لما قرأت كتابه شعرت أن هذا إمام وعالم، ولما درست هذا الكتاب وبين لك كلامه ومعناه وتوجيهه واستدلاله وحسن الاستدلال كبر هذا العالم في عينك. فكيف إذا كان له أكثر من كتاب تدل على علمه وإمامته؟ يكون إجلاله أعظم في نفسك. ولذلك الكتاب هو الذي يبقي ذكر العالم. كم من الشعراء من ضاع شعره فلم يحفظ، وكم من الشعراء من كان دونه في الشعر حفظ شعره، وكم من أمة ضاع مجدها بسبب أنه ما حفظ تاريخها، وكم من أمة خاملة حفظ ذكرها بسبب الكتاب. ولذلك قضية الكتاب قضية مهمة في هذه الأمة، يدون فيه كل شيء، تحفظ الشريعة، يحفظ التاريخ، تحفظ حتى الأنساب تحفظ في هذه الكتب. إذا تطاول عهد الناس ضاع الناس ولم يعرفوا أنسابهم ولم يعرفوا هذه الأمور، والله حدثت قيل لي، فيحصل ضرر عظيم. أما الكتاب يحفظ. ولذلك تجدون مثلا في بعض الدواوين شعراء وأحيانا تقرون أن العبرة في شعر فلان، وشعر فلان لو تبحث عن شعره ما تجد شعره إلا نتفا مروية عند فلان وعند فلان وعند فلان. طيب هذا الشاعر الفحل البطل الفصيح النادرة الكذا وكذا وكذا، أين شعره؟ ذهب. لماذا؟ بسبب عدم حفظه في الكتب. وكم من عالم في وقتنا هذا لو سئلنا عنه قال بعضنا والله ما أعرفه جيدا، سمعت عنه، يقال أنه شيخنا فلان وشيخ فلان الإمام، أين علمه؟ ذهب. سبب أن علمه كان فقط ينقله ويرويه للطلاب وثم مات هو وانتهى العلم إلا أن يبقى في صدور طلابه. أما طلابه ومن هو دونه في العلم حفظ علمهم بالكتاب. وذاك من أكبر العقوق في العلماء أن يبقى علمهم حبيس الأدراج، لا يروى ولا يذكر ولا يدون ولا يحفظ. والآن تجدون علماء الحمد لله حفظ علمهم بسبب خروج كتبهم. من فوائد الكتاب أيضا اختصار الوقت، اختصار الوقت لطالب العلم. لماذا أنا أشتري كتب وأعتني بالكتب؟ الكتب هذه وظيفتها أنها تختصر لي وقتا طويلا. أحيانا العالم ألف هذا الكتاب في مدة طويلة وأنا أقرأه في مدة يسيرة. الإمام مالك بن أنس ألف الموطأ، قرئ عليه في 40 يوما، وتعرفون أن الموطأات رواياتها كثيرة لأنه قرئ على مالك مرات كثيرة، فتجد رواية يحيى وابن بكير ومحمد بن حسن الشيباني والجوهري والقعنبي وهكذا في روايات كثيرة. قرئ عليه في 40 يوما مرة من المرات، قال رحمه الله: كتاب ألفته في 40 سنة تقرأونه في 40 يوما؟ تخيل 40 سنة وهو يحرر في الكتاب ويؤلف ويجمع ويضبط الأسانيد، ثم أن تأتي بسهولة تقرأ عليه في 40 يوم وتقول حدثني مالك عن فلان عن فلان عن فلان وانتهى الأمر بالنسبة لك. ابن حجر رحمه الله جلس يؤلف فتح الباري، وله أول ما ابتدأ به له من العمر 44 سنة، وانتهى منه في 25 سنة، يعني عمره تقريبا 69 سنة انتهى من شرح فتح الباري. يعني هذه كم سنة؟ 25 سنة، 25 سنة يؤلف فتح الباري. ولذلك ذكر السخاوي رحمه الله في كتابه الذي ترجم فيه لشيخه ابن حجر الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، ذكر أن ابن حجر لما ختم فتح الباري وانتهى من تأليفه أقام وليمة كبيرة، سوى عشاء، وليمة عظيمة، ودعا لها العلماء والقضاة وغير ذلك فرحا بإتمام هذا الكتاب. هذا الكتاب فتح الباري أن تستطيع أن تقرأه في سنة. الرجل ألف في 25 سنة يكتب ويحرر ويجتهد، وأن تأخذه في أيام معدودة. إذن هو ماذا يصنع؟ يختصر لك عمر العلماء. كم من عالم رحل إلى الشرق والغرب وجلس سنوات، أئمة مثل ابن منده رحمه الله رحل أكثر من 30 سنة، تخيل، ما تزوج إلا الظاهر أنه بعد 50 أو بعد 60 لما رجع إلى بلاده، رحل أكثر من 30 سنة ثم ألف الكتب التي بين أيدينا مثل التوحيد وغيرها، أن تقرأها في أيام. هو جمع علوم رحلة 30 سنة، كم مر به من التعب والمرض والجوع والإجهاد، وأحيانا يسافر إلى بلد فلا يجد العالم، وأحيانا يجد العالم فلا يحدثه إلا بأقل الأحاديث وأندرها. بعد هذا التعب أكثر من 30 سنة يجمع لك كتاب وأن تأخذه بسهولة. ولذلك أنت تختصر على نفسك وقت عظيم جدا، ما يحتاج أنك مثلا لازم تجالسه في كل حال، تأخذ العلم عن العلماء، هذا هو الأساس الذي لا غنى لطالب العلم عنه، لكن هذا الأساس تنتقل إلى الأمر الثاني الذي هو لا يستغني عنه طالب علم، أنه يقرأ فينظر في كتب العلماء. ولو ذكرنا كتب العلماء التي جلسوا فيها عمرا طويلا لطال بنا المقام، كم من عالم جلس 30 20 25 سنة، أحيانا لو سنة جلس في كتاب يحرره، أنت ما تعرف ما قيمة تحرير الكتاب وجمع المصادر واختيار القول ثم ترتيبها ثم تنسيقها وإلى آخره من الأمور، وأن تأتي تقرأ في أيام معدودة، أيام معدودة. مثلا الخطيب البغدادي رحمه الله له كتاب اسمه تقييد العلم. تقييد العلم هذا جمع فيه ألفه وجمع فيه أحاديث كثيرة جدا وآثار كثيرة جدا تجاوزت 300، وطبع الكتاب في مجلد. كم احتاج الخطيب البغدادي إلى تأليفه؟ أنا البارحة حتى أحضر الدرس قرأته في مجلس واحد وكتبت الفوائد التي احتاجها وانتهت من الكتاب. كم عانى هو وكم أنا وجدت من اللذة. أنا جالس في البيت في مكان بارد والحمد لله على مكتب وأقرأ، وهو رحل وتعب وسهر وجاع وألف الكتاب، وأنا بكل سهولة قرأت الكتاب وحصلت هذا العلم. إذن لا تستغني عن الكتب لأنها تختصر لك الوقت الطويل. الأمر كذلك من اللطائف، عفوا، البخاري كم ألف كتابه الصحيح في 16 سنة، طاف الشرق والغرب وجمع آلاف بل مئات الآلاف من الأحاديث، ثم انتقى منها هذه الأحاديث 7000 حديث أكثر، 7300 أو 400 أو 500 حسب الترقيم، جمعها في هذا الجامع الصحيح في رحلة جلس 16 سنة ويحرر هذا الكتاب، يزيد وينقص، يدخل حديث يخرج حديث، ينظر في إسناد يقدم ويؤخر، ثم عرضه على العلماء فأقروا كتابه، ثم أصبح الكتاب عمدة عند المسلمين. كم واحد منا قرأ الكتاب في أيام معدودة؟ كثير الحمد لله. الآن تعقد له مجالس السماع للبخاري في أيام معدودة، أحيانا 5 أيام 6 أيام أحيانا أسبوع. هو جلس فقط يؤلفه، لا أقول يجمعه منذ القدم، فإنه ذهب عمره كله في الرحلة وفي العلم 16 سنة. فلذلك الإنسان لا يزهد في الكتب. الأمر السابع من فوائد القراءة والكتب وتحصيل الكتب أنك كأنك تجالس العلماء، تأخذ منهم الأدب والخلق والدين والفقه السياسة والاجتماع، تأخذ منهم الحكمة وتأخذ منهم الفائدة، كأنك تجالسهم. أنت فاتك مجالسة الشيخ ابن عثيمين، ما رأيته اقرأ كتبه، كأنك تجالسه، كأنه يحدثك. ابن باز كذلك، وهكذا العلماء. لو فاتك مجالسة الأئمة الذين سبقوا، إذا نظرت في كتبهم عرفت فقههم وفهمهم. ولذلك أنت لما تقرأ الكتاب مرة ومرتين وثلاث وأربع، وتعتني بالكتاب في شرحه والتعليق عليه والعناية فيه، كأنك سبحان الله تلميذ المؤلف. تجد مثلا فلان ما شاء الله يحفظ الكتاب الفلاني، وهو أفضل الناس شرحا لهذا الكتاب، ويعرف خبايا الكتاب وأقوال هذا الإمام في هذه المسائل إلى آخر الكلام. هذا سبب أدركه ما أدركه، بينه وبينه سنوات طوال. إذن كيف وصل إلى هذه النتيجة؟ بالكتاب، قراءة الكتاب. ولذلك لما قيل لابن المبارك، عبد الله بن المبارك الإمام في زمانه، تجلس لوحدك كثيرا، قال أنا أجلس مع أبي بكر وعمر، أجلس مع النبي وأبي بكر وعمر، أنا ما أجلس لوحدي، أنا أجالس هؤلاء، أنظر في حكمتهم وعقلهم ورأيهم واختيارهم. ولذلك من اللطيف أيضا ما ذكره الخطيب البغدادي، أن رجلا قيل له ألا تجالس فلان الشريف، رجل صاحب علم وحكمة وعقل ومن الأشراف، قال إني قد جالست أباه وجده. هو ما رأى، لم يرى أباه ولم يرى جده، إنما جالسهم في العلم وما روي عنهم من الحكمة. إذن أنت في الحقيقة أنت تجالس هؤلاء الأئمة، تأخذ من عقولهم وتستفيد منهم، كأنك تسأل الشيخ وهو يعطيك فتوى ويعطيك رأي، ما رأيك في الأمر فلان، يقول لك لا تفعل، تأخذ برأيه، كأنه جالس أمامك ويقول لك لا تفعل، لا تقل، لا تأخذ في هذا الأمر، لا تصنع هذا الصنيع. كما قيل وخير جليس في الزمان كتاب تلهو به إن خانك الأصحاب. هو يعتبر صاحب ويعتبر شيخ ومعلم ومربي ومهذب، هذه صفة الكتاب. الأمر الثامن، الكتاب أنيس في الغربة. قد يحصل يا أخوان في وقت من الأوقات لطالب العلم وحشة في من حوله، ويحصل أنه لا يحب مجالسة الناس بسبب أذية الناس له أو ظلمهم، أو أن الناس تغيروا وقل وفاؤهم وقلت أمانتهم، فيحتاج إلى جليس يأنس به، لأن الإنسان من طبيعته يحتاج إلى مجالس. كونه لا يجالس أحد ما يستطيع، يجلس وحده هكذا يغلق الباب على نفسه يصاب بالجنون. إذا اعتنى بالكتاب لدرجة أنه عاشق الكتاب وحب الكتاب، يصبح هذا الكتاب كأنه جليس يخاطبه. فتجد أن إذا حصلت له أذية، أو حصل أنه كان غريبا في مجتمعه أو زمانه، يكون أنيسه هذا الكتاب كما قلنا قبل قليل. وخير جليس في الزمان كتابه تلهو به إن خانك الأصحاب، لأنه جليس لا يخونك، لا يفشي سرك مهما فعلت. لو قرأت الكتاب وبكيت، حصلت لك نقطة ضعف وبكيت، مو مثل صاحبك الذي قد يكون صاحبك فيتحدث مرة كذا كذا وأنه بكى لسوء فعله ثم جعل بكائك مذمة لك. الكتاب لا، تبكي أو تضحك. صاحبك أو الذي يجالسك قد يراك تضحك فيعاتبك على الضحك، يلومك، هذا ما يلومك. في كل أحوالك هو أنيس وجليس صالح، لا يفشي سر، لا يعاتبك، لا تمله، لا يملك. ولذلك لما قيل لبعضهم أما تستوحش يعني من كثرة جلوسك في بيتك، قال يستوحش من معه الأنس كله. قيل كيف؟ قال الكتاب، يعني الكتاب هو الأنس، هو الذي يدخل عليك الأنس والسرور فيبعدك عن الوحشة. أيضا من فوائد الكتاب والكتب، هذه كلها إن شاء الله مقدمة نتكلم فيها عن الكتب، لكن لابد أولا أن تحب الكتاب وترغب في الكتاب قبل أن تتكلم عن شراء الكتاب وأنواع الكتب والعناية في الكتب. لابد أولا تحب الكتب وتعشق الكتب، ترى منزلة الكتب. إذا ما عرفت فضل الشيء لن تحرص عليه، لن تحرص عليه. أولا اعرف فضل الشيء لتحرص على الشيء. من فضائل الكتب كما قلنا قبل قليل الأمر التاسع، أنه كاتم للسر كما أشرنا إليه قبل قليل، يكتم سرك، كل أسرارك موجودة في الكتاب، لا يفشيها أبدا، بخلاف بعض الناس الذين تعرفهم وتقول هذا السر لا تخبر أحد إن شاء الله، ثم يقع بينك وبينه خصومة أو خلاف ثم يبدأ بإفشاء أسرارك كلها. يتمنى لو كان عنده شيء بعد مسجل بصوتك ينشره أو صورة ينشره، ما يترك شيء نسأل العافية والسلامة. الكتاب لا، لا يفشي سر ولا يؤذيك ولا يظلمك ولا يقع منه شيء، لا مفشيا سرا لا مفشيا للسر إن أودعته وينال منه حكمة وصواب، كما قال الشاعر. الأمر العاشر من فوائد الكتب وأهمية الكتب، كما يقول بعض أهل العلم فيما نقله الخطيب البغدادي وهو الجاحظ، وتعرفون أن الجاحظ أديب لكنه معتزلي، لكن في مقدمة كتابه الحيوان، كتاب له اسمه الحيوان، ذكر فيه أهمية الكتاب بكلام حقيقة من أجمل الكلام. مما ذكر قال أن الكتاب أبين، إن شئت في الكتاب كان أبين من سحبان وائل، وإن شئت كان أعيا من باقل. معنى هذا الكلام، سحبان وائل هذا رجل أعطي الفصاحة فكان مضرب المثل في الفصاحة، حتى قيل أن سحبان هذا هو أول من قال أما بعد، وكان يضرب به المثال. وإن شئت في الكتاب كان أعيا من باقل، باقل هذا قيل أنه يضرب به المثل في الحماقة، يحفظون اسمه أول النهار ينساه آخر النهار، ش اسمك؟ يقول ما أدري، من الحماقة اللي فيه عافانا الله وإياكم. فمثل هذا يعرف يتكلم، يعرف يعطيك فائدة أو معلومة، لا، إذا كان اسمه يضيعه، بيعرف العلم ولا يعرف الكتب؟ لا. الكتاب كذلك، ولذلك يقول أبو العلاء المعري إذا عير الطائي بالبخل مادر، وعير قسا بالفهاهة باقل، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. يقول إذا عير الطائي بالبخل مادر، يعني مادر هذا مادر رجل يضرب به المثل في البخل، مضرب المثل في البخل، ماذا يصنع؟ كان إذا عنده عنز، إذا أراد أن يحلبها لا يحلبها في قدح، تعرفون ليه؟ ها؟ ما طلع صوت، إذا حلب يمكن أحد يسمع الصوت يجي يشارك في هذه، ماذا يصنع؟ يرضعها مباشرة، عافانا الله وإياكم من البخل. شوف، إذا كان هذا البخيل يعير حاتم الطائي الذي هو مضرب المثل عند العرب في الكرم، هذه مصيبة من المصائب. وعير قسا بالفهاهة باقله، يجي باقل هذا الذي ذكرنا من خبره قبل قليل، يعير قس بن ساعد مضرب المثل في الفصاحة والخطابة عند العرب، يقول باقل أنت ما تعرف تخطب، هذه مصيبة. فيا موت زر إن الحياة ذميمة، الله، مصيبة هذه من المصائب. الكتاب هذا ميزته، إن أردته فصيح تقرأ فتقرأ فصاحته وبيانه وغير ذلك، إن أردته ما يستطيع ما تقرأ فيه شيء تغلق وانتهى الأمر. كل الأحوال الكتاب هو يجري على هواك، ماذا تحب يعطيك الكتاب، بخلاف الناس ما يعطونك ما تحب. ولذلك الكتاب لا ينم عليك، ينبسط إذا انبسطت، ويضحك إذا ضحكت، ويحزن إذا حزنت. أردت أن تقرأ أخبار وطرف وملح وكلام العلماء تقرأ فتضحك وتفرح، أردت أن تقرأ مواعظ وزواجر تحزن منها وتبكي يقرئك، يعني في كل الأحوال، بخلاف الجليس. الجليس أحيانا تكون فرحان، يجيك واحد يخرب عليك الفرح، يعطيك يعني كلام يحزنك، يعطيك أشياء بعيدة ويحزنك. أحيانا تكون حزين يأتيك إنسان يستظرف عليك. الجليس أحيانا ما تضبطه، ما تستطيع أنك تتحكم فيه، بخلاف الكتاب. حتى لو أردت أنك تقول لي في الحلال أنا الآن كذا، قال لي هذا نفس علينا اليوم، هذا اليوم كذا وكذا، إن كنت فرحان وبيكدر خاطرك ابن الحلال، قال هذا ما يحب الكلمة ولا يحب ينظر في أحوال المسلمين، ثم ركبك شيء ما قلت به. الكتاب لا، ينبسط إذا انبسطت، يضحك إذا ضحكت، يحزن إذا حزنت. ماذا تريد؟ ملح تقرأ، مواعظ تقرأ، حديث تقرأ، أي شيء تريده الكتاب، هذه ميزته. فالكتاب سبحان الله كأنك أمام إمام عاقل ناصح، إن أردت موعظة وعظك. ماذا عندك من النقائص؟ تفتح الكتاب اللي يتكلم على هذه النقيصة. عندك ذنوب؟ فتحت الجواب الكافي لابن القيم، كأن ابن القيم يخاطبك، انتبه، يحذرك ويزجرك وينبهك، لكن ها من غير توبيخ، ما يحصل لك خجل ولا يحصل لك أذية، بخلاف الواعظ الذي أمامك الذي يقول لك أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا يخجلك، أما هذا لا، ما يخجلك، تقرأ وتصلح من حالك. وهذه من ميزة الكتاب. من أهمية الكتاب أيضا أن العلماء اعتنوا بتحصيل الكتب وبذلوا لأجلها الغالي والنفيس. العلماء العقلاء الحكماء والأدباء بذلوا أموالهم في سبيل تحصيل الكتب. هشام بن عبيد الله وهو من أئمة السلف ومن القضاة متوفى سنة 21 و200 كان يقول: خرج مني في طلب العلم 700,000 درهم. تخيل 700,000، يعني فوق 500,000 درهم كلها خرجت في طلب العلم، إما في رحلة يدفع مال ليسافر مع قوافل، أو في نفقة طعامه وشرابه والسكنة، أو في شراء الكتب أو شراء الورق وكتابته عن العلماء أو غير ذلك. 700,000. وكان يحيى بن معين قد خلف له أبوه 1,000 درهم، يعني 1,000,000، يعني كان ميراثه 1,000,000، يعني مليونير. تخيل مليونير. ماذا صنع؟ فأنفقها كلها في طلب العلم وشراء الكتب، حتى إنه رحمه الله خلف من الكتب 114 قمطر، يعني مثل ما يوضع على البعير من الرحل من الصناديق، خلفها بعده، خلفها فيش لطلابه ولورثته. فكان يبذلون المال الغالي في طلب العلم. وكم من العلماء من كان عليه من الديون أشياء كثير بسبب شراء أهل الكتب وعنايته بها. الزبير بن بكار تعرفون كان يعتني بالعلم، كانت زوجته يقال لها إن زوجك لم يتزوج عليك، يعني العلماء كثير منهم تزوج وعدد إلا هو، قالت: لكتبه أشد علي من 3 ضرائر، من عشقه للكتب وبذله في الكتب الأموال الطائلة. وهذا ابن الملقن، ابن الملقن أحد علماء الشافعية في القرن أواخر القرن 8 وأوائل القرن 9، توفي سنة 2800 من الهجرة. كان يبذل المال الكثير في الكتب، حتى أنه اشترى المسند الإمام أحمد في جائحة من الجوائح، صارت جائحة وصار أصبح الناس يبيعون أشياء كثيرة، هو لم يجمع شيء من المال، كان يبذل هذا المال لشراء المسند، حتى حصل مكتبة كبيرة جدا في زمانه، كان يضرب به المثل في كثرة الكتب والمصنفات، حتى احترقت مكتبته. فلما احترقت أصابه حزن شديد، حتى إن ابنه منعه من مجالسة الناس، صابه من الحزن والجزع الشيء العظيم، حتى إن ابن حجر، هو شيخ ابن حجر العسقلاني، أرسل له يقول له: لا يضرنك يا سراج الدين أن لعبت بكتبك ألسن النيراني، قد قربتها لله فتقبلت والنار مسريعة إلى القربان. يعني واسي في هذا المصاب الجلل لعلمه بأنها الكتب تمثل له شيئا عظيما وثروة كبيرة. قال المعتمر بن سليمان: كتب إلي أبي وأنا بالكوفة أن اشتري الكتب واكتب العلم، فإن المال يذهب والعلم يبقى، كما روى الخطيب البغدادي. هذه فائدة من الفوائد. بعض الناس يقول: والله أنا ما أبي أشتري، أنا أجمع مال، أنا كذا وكذا. المال يذهب كما تلاحظون، يأتيك الراتب ثم تنفق وينتهي، يأتيك الراتب الثاني تنفق ويذهب، سبحان الله الراتب مفصل عليك. وبعض الناس يقول: ما أشتري كتب، يعني المال أجمعه، يمكن الراتب ما يكفي أو كذا أو كذا. الراتب سترتبه في آخر الشهر على حاجتك، لكن الراتب يذهب، لكن العلم ما يذهب، يبقى. كل ما اشتريت من الكتب ولو شيئا يسيرا، حفظت مكتبة عندك فحصلت خيرا كثيرا وجمعت الكتب، المال يذهب. كم جاءك من المال، أحيانا قد تأتيك أموال في مناسبة أو غير ذلك، ثم أين هي؟ ذهبت. لكن العلم الذي شريت، المال الذي اشتريت به هذا الكتاب، بقي هذا الكتاب إلى يومنا هذا. الفائدة 12 في فوائد جمع الكتب والعلم، أن العلماء رحلوا في تحصيل الكتب. يعني الإنسان يسافر المسافات الطويلة لأجل أن يحصل كتابا واحدا. وأنت الآن الحمد لله ما يحتاج أنك تسافر المسافات الطويلة ولا ترحل، الكتب تأتيك إلى بلادك، إلى مكتبة قريبة، تخرج الآن تذهب إلى مكاتب، أبعد مكتبة عندنا 40 كيلو 50 كيلو، هذه أبعد مكتبة عندنا، تذهب إليها فتشتري من الكتب ما تشاء. العلماء قديما كانوا يرحلون المسافات الطويلة في ماذا؟ في تحصيل كتاب من الكتب. قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، وهذه مقولة إمام يعرف قدر العلم ويعرف منزلة العلم، يقول: بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحة، لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدا ما كان كثيرا. الإمام أحمد أين هو؟ في العراق، في بغداد. يعني تخرج من بغداد تذهب إلى مصر، كم تحتاج من المسافة، من السفر، من الوقت؟ أيام وأسابيع، ويمكن تحتاج إلى شهر أو نحوها أو أقل من ذلك مثلا، كلها في أجل تحصيل صحيفة، صحيفة واحدة فقط فيها مرويات علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في التفسير. وهذا ما قاله الإمام أحمد عبثا، وإنما قاله لمكانة العلم ومنزلته. يقول ابن عبد الهادي، ابن عبد الهادي الإمام الحافظ من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أدرك الشيخ وهو شاب، وتوفي وهو شاب أيضا، توفي سنة 44 و700، له كتاب العقود الدرية في ذكر مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول في كتاب بيان تلبيس الجهمية، بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مصنف طبع في 10 مجلدات ولم يطبع كاملا، وهذا كتاب أصله أساسه رد على الرازي. يقول ابن عبد الهادي: ولو رحل طالب العلم لأجل تحصيله إلى الصين ما ضاعت رحلته. لو رحل طالب العلم في تحصيل هذا الكتاب إلى الصين، ما يقول ما ضاعت رحلته. ابن عبد الهادي في الشام، ترحل من الشام إلى الصين، كم تحتاج الوقت؟ كم تحتاج؟ كم شهر؟ طيب خل الوقت، كم تحتاج من المال؟ أن تريد أن تسافر، الآن سفر بعيد يحتاج إلى مال وغير ذلك. يقول: ما كان كثيرا. كم إنسان منا فرط في هذا الكتاب الذي قال عن هذا الحافظ الإمام: لو رحلت إلى الصين ما كان كثيرا. تجد الكتاب أحيانا قريب منك في مكتبة قريبة منك، لا تحتاج إلى رحلة ولا غير ذلك، وأحيانا الكتاب ما يتجاوز مبلغ يمكن 20-30 دينار، لكنها بالنسبة لك قليلة، ومع ذلك تجد الإنسان يفرط فيه، يقول ما أحتاجه الآن، بعدين أشتريه، ثم يذهب الكتاب أو ينفد، أو لا، إذا أراده لم يجده ويتمنى لو أدرك هذا الكتاب. يقول أبو حامد الإسفرايني أحد علماء الشافعية في زمانه: لو رحل أحد إلى الصين ليحصل تفسير ابن جرير لم يكن ذلك كثيرا عليه. تفسير ابن جرير الطبري من أنفس وأنفع التفاسير، سنذكرها إن شاء الله في حلقة لاحقة، لأن الموضوع الظاهر أنه سيطول معكم ولا أريد أن أملكم في إطالة المجلس. تفسير الطبري مطبوع عدة طبعات، وكانت من أوائل طبعاته طبعة قديمة، ثم طبعه الشيخ أحمد شاكر ومعه أخوه الأديب محمود شاكر. وكان الشيخ أحمد شاكر يقول أني اعتنيت به منذ الصغر، حتى أنه قرأه مرتين من عنايته بهذا التفسير. التفسير هذا من عمد تفاسير أهل السنة والجماعة. الطبري متوفى سنة 11 و300 من الهجرة، وتفسيره هذا لا يستغني عنه طالب علم. لا يمكن أن تعرف التفسير وأن تريد أن تعرف مذاهب السلف وتفاسيرهم إلا أن يكون هذا الكتاب عندك. يقول: لو رحل إلى الصين لما كان كثيرا. كيف إذا كان الكتاب عندك وبجوارك وقريبا منك، ماذا تصنع؟ شراء بأيسر الأمور، ولذلك لا يستغني عن طالب علم. حتى لو ما قرأتها اليوم هو مرجع لك، إذا أشكلت عليك آية أو أشكل عليك قول بعض السلف في هذه الآية، ماذا يعني، ما هو قولهم، إلى ماذا ترجع وغير ذلك، ترجع إلى هذا التفسير. ويقول ابن كثير رحمه الله في كتابه، في كتاب البداية والنهاية، يقول في كتاب الوسيط لابن الصلاح، ابن الصلاح أحد أئمة الشافعية في القرن 7 هجري، وابن الصلاح أبو عمرو بن الصلاح مشهور معروف، له كتب في الفقه وله كتب في الحديث، صيانة صحيح مسلم كتابه مطبوع، وله مصنفات كثيرة، له فتاوى وغير ذلك. يقول ابن كثير وهو شافعي في الوسيط لابن الصلاح، وهو أحد أئمة الشافعية، وابن الصلاح كان إماما من أئمة الشافعية في القرن 7 كما قلنا لكم، وكان على طريقة السلف، يعني يمشي على طريقة السلف في باب الاعتقاد رحمه الله. قال: صنف تعاليق حسنة من الفوائد التي يرحل إليها. يرحل هذه الكتب والتصانيف التي فيها منفعة وفائدة. إذن من أهمية الكتاب أن العلماء رحلوا في تحصيل الكتب، وأنهم حثوا على السفر والرحلة في تحصيل الكتب، مما يدل على أن هذه الأوقات التي تقضى في السفر والأموال التي تقضى في الشراء أنها ليست بشيء بالنسبة لقيمة هذا الكتاب. وهذا يقوله من؟ يقول من يعرف قيمة الكتاب. الآن بعض الناس يذهب إلى مطعم مخصص ويدفع مال 10-20-30 دينار أحيانا أكثر. طيب أنت لماذا لم تذهب إلى مطعم فلاني يعطيك مثلا وجبة، يعني مثلا الصمون هذا فلافل تكفيك يا أخي نص دينار تكفيك من العشاء؟ قال يا أخي لا، كيف الله يهديك، الحين تجعل الفلافل هذا والوجبة الخفيفة هذه مثل هذه الوجبة اللي هي من ألذ الطعام وأطيبه وأحلاه، ثم ذكر لك عاد ميزاتها وكذا وكذا وإني لبدنك عليك حقا. كلامه سليم نوعا ما، أن والله هذه الوجبة لها لذة ومتعة في أكلها، خلاف صمونة الفلافل، هو فلافل وصمونة وانتهى، هو طعم واحد صح؟ هذه الوجبة لا، عنده استلذ بأنواع الطعام، يعني طعم مختلف في الوجبة. هذا لأنه عرف قيمة الأكل أو متعته في الأكل. كذلك عاشق العلم تفرق عنده الكتب، تفرق عنده الطبعات، تفرق عنده التعب في الكتب، لا يجد لذة في هذا. بعض الناس يقول لك يا أخي أنت متعب نفسك في الكتاب، أنت تروح كذا وكذا، طيب تشتري كتاب ما تحتاج له، هذه لذة ومتعة. أول من أوائل درجات العلم أن تجد اللذة في شراء كتب، لأنها هي التي توصلك إلى العلم وإلى الخير. ولذلك الفائدة 13 أن الكتب من وسائل الثبات على الدين. الكتب من وسائل الثبات على الدين. كلما إذا أردت أن تعرف طالب العلم هل هو متمكن من العلم، هل هو مستمر في العلم، لأن العلم طاعة من الطاعات، والعلم من أسباب الثبات على الدين. كلما طلبت العلم، جلست مجالس علم، مجالس ذكر، تلهيك عن مجالس الحرام، تلهيك عن مجالس اللغو، تكون فيها حسنات لك وفوائد. فالعلم من أعظم الطاعات. كيف أستمر على هذه الطاعة؟ بشراء الكتب. لذلك إذا أردت أن تعرف الشيخ، هل الشيخ هذا توقف عن طلب العلم؟ قد يكون شيخ يدرس أحيانا وينفع الناس، لكنه توقف عند هذه المرحلة من العلم، خلاص صارت وظيفته إنه مثلا يدرس كتاب الفلاني فقط ويعيد تدريس الكتاب، جزاه الله خير ونفع الله به، لكن تعرف أنه توقف عن العلم بزهده في الكتب. صاحب العلم الذي يعتني بالعلم ويحرص على العلم ويزداد إيمانا وثقة هو الذي يحرص على الكتب. فتجد دائما، تجد في معارض الكتاب، في المكتبات، يحرص على الكتاب وعلى العلم، تشتري دائما، لأنه دائما يقوي إيمانه، يحرص أكثر فأكثر. وهذه طريقة تعرف بها درجات أهل العلم. ولذلك كما قلنا سابقا أن الكتاب هو واعظ صح؟ الآن كل ما تشتري كتاب جديد يأتيك واعظ جديد ينصحك يعلمك ينبهك، بخلاف لو أنك عند واعظ واحد، الواعظ واحد هذا عرفت كلامه وخلاص، يعني أحيانا واعظه ما ينفع معك، تحتاج أنك تغير. ولذلك دائما أهل العلم يقولون ينبغي الإنسان أن يكثر من مشايخه. لماذا؟ لأنهم يعطونه علم جديد، علم جديد ينتفع به. طيب كذلك الكتب هذه واعظ، الواعظ لما يعظك نفس الواعظ كل أسبوع أسبوعين نفس الواعظ يعظك، تمل، تحتاج أنك تغير هذا الواعظ، تريد إنسان يعظك جديد. من هذا؟ الكتاب، تقرأ فوائد جديدة سبحان الله كأنك ما قرأتها من قبل. أحيانا يا أخوان الموعظة تتكلم مثلا عن أي موضوع، تسمع هذه الموعظة من هذا الشيخ تتأثر نوعا ما، نفس الموعظة لكن بكلام آخر، تذهب عند شيخ آخر يؤثر فيك ولا ما يؤثر فيك؟ يؤثر فيك، وتجد سبحان الله من التأثير شيء عجيب غريب. كذلك الكتب، تقرأ كتاب سبحان الله تتأثر نوعا ما، كتاب آخر تشتريه وتقرأه تجد أن هذا الكتاب يدفعك دفع إلى خير وإلى منفعة. أيضا من فوائد الكتب وقراءة الكتب واشتراء الكتب، شراء الكتب والعناية بالكتب، أنها من أسباب السعادة. القراءة يا أخوان من أسباب السعادة، كلما قرأت كلما حصل لك من انشراح الصدر وطمأنينة القلب الشيء الكثير. ما منا من إنسان إلا تحصل ضغوط نفسية، في بيته، جيرانه، وظيفته، أحيانا أصحابه، أحيانا يحصل مثلا اضطراب وقلق وضغوط، قلة مال، ديون، هموم، غموم. أحيانا تصبح في يوم من الأيام سبحان الله مهموم مغموم، ما لا تعلم ماذا تصنع. أحيانا يصيبك الهم والغم، ما هو العلاج؟ على طول اتصل على فلان، جالس أمرك أزورك. أحيانا لا، يخرج في السيارة مثلا يفر له نص ساعة ساعة، يقول أنا أريد أن أذهب الهم. أحيانا لا، يفعل فعل. القراءة ثبت بالبحوث الطبية أنها سبب من أسباب السعادة ودفع القلق والاضطرابات النفسية. التضايق اقرأ، مو لازم تقرأ كتاب في الفقه مختصر دقيق، لا لا لا، اقرأ في الأخبار، اقرأ. لنفرض أنك مثلا ضايقك بعض الناس وظلموك، بخسوك حقك، تطاولوا عليك، لو قرأت في سيرة بعض العلماء تجد أن الذي أصابك لا يساوي شيء بالنسبة لما أصابه، سبحان الله، يذهب عنك ما تجد سبب أنك قرأت. لو ما قرأت ما وجد، حتى لو كانت القصة في ذهنك حاضرة، لما تقرأها غير، تقرأها تستحضر حالك، تقول والله فعلا أنا ما حصل لي شيء، يعني إذا سبوني هذاك ضربوه، طرداني من وظيفتي هذاك سجنوه، يعني دزني واحد منهم مد يده هذاك جلدوه، أنا بالنسبة لهم لا شيء. فلما تقرأ سبحان الله تجد الراحة، حتى لو قرأت قصص، أخبار، طرائف، لطائف، تقرأ مثلا في التفسير، في الحديث، في أي شيء، اقرأ، اجلس 10 دقائق اقرأ، لا تلتفت إلى شيء، تجد سبحان الله الهم والغم والضغوط النفسية تذهب عنك شيئا فشيئا. وهذا ما هو كلامي أنا، ولا هي يعني مثلا دعوة لأجل هذا الأمر، لا، هذه بحوث حتى أجنبية فعلا يجدون أن دراسات أن الناس الذين يقرؤون أكثر سعادة من الذين لا يقرؤون، وأكثر فهما من الذين لا يقرؤون. الحين مثلا عندنا أي قضية، احنا عندنا انتخابات الأسبوع الجاي، شوف العاملي ما قرأوا شيء في السياسة، ولا نظروا أي كتاب، ولا بحثوا في التاريخ ولا غير ذلك، يخوضون في كل شيء، يحط نفسه فاهم بخبر جريدة أو خبر حضر عند مرشح قال له الموضوع الفلاني كذا كذا، أو خلاص هو فهم أن الوضع في البلد عندنا 1 و2 و3، أنت تسالف عنده، بخلاف أنت الذي تقرأ وتنظر، قرأت في كتب السياسة الشرعية وكلام العلماء، الموضوع ما هو كما يقوله أبدا، والدليل 1 و2 و3. أحيانا تجلس مع عامة يحللون القضية، لما تسأله هو جازم 100%، الخبر عنده والموضوع هذا عنده متواتر، انتهى الأمر. ولما تسأله عن أسانيد هذا الخبر، ولا متواتر ولا أحد، ولا عنده حتى إسناد واحد، وإذا عنده إسناد مليء بالضعفاء، هذا لم يكن مليء بالكذابين. ولما تقول له المتن الخبر هذا يا أخي متن منكر يا ابن الحلال، القصة هذه ما يقول، ها والله أنا جاني وقلته، هذا شيء جربته أنا مع كثير من الناس، آخر شيء يقول والله أنا جاني وأرسلته، أنا جاني وسمعتهم يقولون، لا يا أخي ما يجوز. الخوض والظلم والطعن في أعراض الناس وأنك تلوك في أعراضهم بهذه الطريقة ما يجوز. عادي أنا أقدر أتكلم على أي أحد وسبه وطعنه، لكن هذا شيء تسأل عنه عند الله يوم القيامة، ولازم بد أن تعرف أن السياسة هذا موضوعها ما هو الكذب والإشاعات، ما تنجح إلا تضرب اللي حولك كلهم عشان تنجح. أصلا حتى الانقلابات، إذا أردت أن انقلابك تستمر في الحكم سنوات، لازم الصف الأول معك في الانقلاب تخلص عليهم، إن شاء الله تدفنهم ما في مشكلة، بس إنك ما تخليهم معك، لأنهم عرفوا كيف المدخل والمخرج، عرفوا كل شيء، حتى نقاط ضعفك عرفوها، شو تسوي؟ تخلص منهم، تستمر حياتك بهذه الطريقة. ذاك ترون حتى الانقلابات قديما وحديثا ماذا يصنعون؟ يتخلصون من الناس كثر، يقتلونهم. السبب مع أنه كان أحيانا مناصر له، يطلع له موضوع من تحت الأرض، أنه اكتشفنا أنه يخون، اكتشفنا أنه يفعل، وهذا غير صحيح، دعاوى باطلة. لماذا عرفت هذا أنت؟ لأنك قرأت في التاريخ وقرأت في السير. كذلك في أي موضوع من المواضيع، الإشاعات والأخبار وغير ذلك، لما تنظر في هذه تعرف، ولما تعرف تكون مرتاح، عندك ما عندك قلق اللي عند الناس. الناس عندهم إذا ما حصل هذا الأمر انتهت الحياة، أنت عندك لا، هذا الأمر أصلا إذا ما حصل سيحصل أمر الفلاني، الحياة ما انتهت، هم في قلق، لكن أنت الحمد لله في طمأنينة وفي راحة. احيانا يا اخوان حتى ابنائي احيانا يجوني الوضع كذا وكذا وكذا، وتعطي اجابه واحده، مثل اللي مثل ما نقول احنا بالعاميه صافقه على وجهه منتبه، كان ما هو منتبه للموضوع كله، لما نبهته انتبه. مثل الاشكال او الشبهه، ياتيك صاحب باطل ويعرض عليك شبهه ما تعرف الجواب عنها، انت حين لا تعرف الجواب عنها تشعر ان هذه الشبهه ماذا ستهدم الموضوع، ان المشايخ حتى المشايخ الله يعينهم خلاص انتهى الامر، وان هذه الشبهه لا يمكن الجواب عنها. يجيك الشيخ يجاوب عنها بجواب سهل، تقول انت والله انا شلون ما انتبهت. هذا الفرق ما هو؟ فرق انه هو قرا ونظر وبحث، انت ما قرات، فذاك بالنسبه لك انها مصيبه من المصائب، بالنسبه له الامر سهل سهل. لنفرض مره اتاك انسان قبوري وقال لك النبي عليه الصلاه والسلام يقول من حج فلم يزرني فقد جفاني، هذا الحديث رواه فلان وفلان، ماذا تقول له؟ من حج فلم يزرني فقد جفاني، والعلماء يقولون لا تشد الرحال، كيف هذا؟ سبحان الله. لكن اذا عرفت انه لا يصح حديث في هذا الباب، كلها مكذوبه، انت الاشكال عندك. حتى لو جابك حديث جديد قال لك الرسول يقول وحاشاه زوروا قبري تدخلوا الجنه، تعرف تقول هذا كذب، سافروا الى قبري تعرف انك كذب، لان عندك قاعده كل حديث في هذا الباب كذب، كل حديث في ذم بني اميه بانفسهم كذب، تعرف ان اي واحد يجيك يجيب لك حديث في بني اميه انه مكذوب، انتهى الامر. السبب الذي جعلك في راحه من شبهات القوم ما هو؟ العلم، القراءه. والذي جعله في اضطراب وقلق ما هو؟ عدم القراءه وعدم العلم. الامر الرابع عشر أن الخامس عشر عفوا أن القراءة سبب لدفع الأرق. اليوم الشيخ يقول حول طبيب الشيخ اليوم، ها لا من أسباب سبحان الله دفع الأرق. الأرق مرض يؤدي إلى عدم النوم، وإذا ما نمت، لنفرض أنك جلست على فراشك ساعة ساعتين ثلاث وما نمت، وبعدين نمت تستيقظ وأنت متعب منهك، عدم الراحة في النوم يعني عدم الإنجاز في يومك، يومك كله مزاجك متعطل، صح ولا لا؟ هذه جربة اللي أصابها الأرق، والأرق يسبب أمراض، عدم النوم وعدم الأخذ الراحة بالنوم يسبب أمراض. تعرفون أن مرض السكر مثلا من أكبر أو من أسبابه عدم النوم الجيد. شوف السكر وش عليه في النوم، سبحان الله يؤثر عليه. طيب كيف الكتاب والأرق ما دخله؟ الآن مثلا لو ذهبت إلى غرفة النوم أردت أن تنام، قبل أن تنام ماذا يصنع غالب الناس؟ ها؟ تلفون على طول. التلفون فيه إشعاعات تؤثر على الجسد وعلى العين، تسبب لك عدم النوم. لك أكبر خطأ تستخدمه أنك تدخل التلفون معك غرفة النوم وتستخدمه، أبى أشوف آخر شيء. يعني إيش دعوة أنك مثلا لو اكتشفت أن الأسهم طاحت في السوق أنك ما تبنايم وتروح تشتري أسهم ولا تبيع أسهم؟ متغير وضع ترى البلد، يعني ريح بالك. وش دعوة انت لو صار شيء انك بتغيره؟ ما انت مغير شيء، وش تسوي؟ ريح بالك، رح لفراشك وانت مرتاح البال، لان الاخبار ستشغلك احيانا. هذا كلنا رايناه، كلنا حصل لنا. تفتح مثلا اي موقع من مواقع التواصل تقرا لك واحد مثلا يسبك، اذا انت انسان لك تغريدات، او انسان يسب شخص تحبه، أو إنسان يجيب خبر كذب، أو إنسان يجيب موضوع يكدر الخاطر، ما تنام. يعني يزعجك هذا الخبر قبل لا تنام، سبحان الله خاطرك يتكدر. لماذا تكدر خاطرك قبل النوم؟ راحتك مسؤوليتك، بمسؤولية الناس، ترى أنت اللي تضر نفسك. ماذا أصنع؟ لا تلتفت إلى الهاتف، لا تفتح الهاتف. وأحيانا إذا هو متزوج يكدر خاطر حتى زوجته بسبب الخبر، يعني تغير مزاجه ويمكن يغضب، وهي مسكينة ما لها ذنب في موضوعك، أنت اللي قرأت الخبر، مش ذنبها. أحيانا حتى أبناء يتضايقون من هذا الخبر، ماذا أصنع؟ لا تفتح الهاتف، اقرأ. لماذا؟ لأن أثبت الطب الحديث أن القراءة قبل النوم سبب للنوم. يقول من طرق النوم ذكر الله، استغفر الله، على طول الشيطان يخليك وتنام عشان ما تكثر من الاستغفار. تقرأ على طول، وما تقرأ شف لا جلست تقرأ أي وقت، حتى العصر تقرأ تنعس، المغرب تنعس، أجاء في الليل اقرأ حتى يصيبك النعاس تنام. ولذلك لابد، ما يحتاج تحط كتاب فقه يحتاج إلى فهم وإدراك، لا لو كتاب تاريخ تراجم، كتب اللي تحتاج إلى قراءة ولا تحتاج إلى حفظ وفهم جيد، تحتاج إلى قراءة فقط، خذ وضعه عند السرير أول ما تدخل غرفتك اقرأ ربع ساعة ثلث ساعة، تجد أنك بدأت تتعب تنام قبل أن تضطجع على فراشك، ثم تجد أنك دخت وتنام، انتهى الأمر. فلذلك سبحان الله من فوائد الكتب أنها تعينك على النوم. الأمر السادس عشر، أنا من أعظم أسباب معرفة الحق قراءة الكتب واقتناء الكتب. كم مضى من الوقت؟ ساعة. طيب، من أعظم أسباب معرفة الحق الكتب. نرى يا أخوان كثير، بل كل أهل الأهواء يحرصون على صرف شبابهم وأتباعهم عن القراءة. لماذا؟ لأنه إذا قرأ اكتشف الحق. الآن تستطيع أنك مثلا تستمع إلى مقطع مقطعين ثلاثة في تشويه أهل الحق، أو تشويه جزء من عقيدة أهل الحق في مواقع التواصل التي هي كثيرة، فتجد يقول قال فلان وقال فلان، فيصور لك عقيدة أهل السنة بصورة بشعة، تجد في نفسك عليها وأن هذا باطل. أحيانا يتطاول على عالم فيشوه هذا العالم بتشويه ويتطاول في ذلك. أحيانا بعض الناس يريد أن يأخذ من أي أحد أي مقطع في مواقع التواصل يستمع له، يريد أن يأخذ منه العلم. أكثر كل أهل الأهواء يصرفون شبابهم عن قراءة الكتب. لماذا؟ لأن قراءة الكتب توقفهم على معرفة الحق. أي مسألة الآن من المسائل التي تطرح في زماننا ويقال هذه لا ليست منهج السلف أو هذه منهج السلف، هذه عقيدة أهل السنة وليست عقيدة أهل السنة، لماذا لا أرجع إلى كتب السلف وأنظر فيها؟ أي مسألة نطرحها الآن، والله مثلا إنكار علو الله، أن مالك ينكر علو الله وأنه يرى أن الله في كل مكان، وهذا قول الشافعي وأحمد وفلان وفلان وفلان، أرجع إلى كلام مالك، أين أجد كلام مالك؟ كتب هل هو صنف في هذا الكلام؟ لا والله ما وجدت. أنظر في كتب تلاميذه أو من رووا عنه، أجد أن الإمام مالك مثلا يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان، أسانيد صحاح ثابتة عن مالك. الآن عرفت أن مالك ماذا يقول؟ ها، الله في السماء. وأنا الذي يقول أن مالك يقول أن الله في كل مكان كاذب. أرجع للشافعي أجد أن الشافعي قال في الأم أن الله سبحانه وتعالى في السماء، والدليل على حديث الجارية، وأن الشافعية أهل السنة الذين أتوا بعده واستدلوا بكلامي على إثبات علو الله على خلقه. أجد أن أبا حنيفة يقول الله في السماء، من قال أني لا أعرف أين الله كفر. أعرف أن أبا حنيفة يقول أن الله في السماء. أتي إلى الإمام أحمد أوجد في مثلا مصنفاته كالرد على الزنادقة والجهمية، أو فيما رواه عبد الله عنه أو أبو داود عنه أو عبد يوسف بن مالك العطار أو غير ذلك من أئمة الحنابلة، كلها أقوال لأحمد تثبت أن الله فوق السماوات. إذن الذي قال لي فلان أن الله ليس في السماء فوق السماء، وأن الأئمة الأربعة لا يقولون بهذا القول، أعرف أنه كذاب، ما يخدعني. متى يخدعني؟ إذا سلمت عقلي له ولم أنظر في شيء من الكتب. تعال لمسائل مثلا عندنا يكثر الخوض فيها، مثلا مسألة الخروج على الحاكم الجائر، هل هذه مسألة فيها خلاف؟ هل السلف يقررون الجواز؟ كتب السلف بين يديك، أي كتاب في العقيدة تقرأه تجد يقرر حرمة الخروج وأن هذا لا يجوز إلى آخر الكلام. وكلام الأئمة الأربعة وكلام غير الأئمة ممن أتى بعدهم كلهم يقررون هذا الأمر. إذا رأيت أن شيخي يعني يزهدني في الكتب، لابد أن تعلم أن شيخك لا يريد بك الخير، يريد أن تبقى جاهل تتبعه في كل ما يأتي ويذر فيما يقول فتبقى على جهلك. لا، لابد أنك تنظر وتبحث وتنظر. كم من عالم افتروا عليه وكتبه بين أيدينا واضحة شاهدة على كذب خصومه، وللأسف أن الخصوم لا يرجعون إلى كتبه. فلان نقل عنه، طيب فلان هذا يمكن بتر، يمكن نقل عنه نقلا هو لا يقرر وإنما ينقل نقل غيره، يقول هذا شوف في الكتاب صورته، طيب يمكن هذا مو كلامه، هو نقل كلام أحد المخالفين ثم نقضه في الصفحة التي تليها، كل شيء وارد. إذن أرجع إلى كلامه وأنظر فيه حتى لا يخدعني أحد ولا يتلاعب بي أحد. باقي عندنا مسألتين حتى لا أطيل عليكم، ونكمل إن شاء الله في درس لاحق. المسألة السابعة عشر، الجلوس للقراءة يجعلك في أعظم الطاعات. أعظم الطاعات، من أعظم الطاعات طلب العلم، وهو من الجهاد في سبيل الله، جهاد لكنه تحت المكيف، جهاد لكنه في راحة، إذا أردت أن تقوم، أن تجلس، أن تقرأ وأنت مضطجع، أنت تمشي، أنت في جهاد وفي طلب علم، في طلبك العلم أنت في جهاد وفي طاعة من أجل الطاعات كما تقدم الكلام عليه. ولكن لما قيل لابن المبارك لو لم يبقى من يوم من عمرك إلا يوما ما كنت صانعا، قال كنت أنشر العلم. إذا لو كان يرى أنه ثمة شيء أعظم من العلم لقال فعلت كذا وكذا، مما يدل على ماذا؟ أن العلم لا يعدله شيء. أنت الآن جالس كما يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تحت المكيف تشرب وتأكل ومرتاح، أنت أفضل من الذي يقوم الليل ويصوم النهار. أستطيع الآن أكل مثلا من التمر وصب لي قهوة وأنا أسولف عليكم، صح ولا لا؟ مرتاح وهذه المكيف والحمد لله مكان مريح والكرسي مريح جزاكم الله خير، تكون أفضل من رجل صام النهار كله أو قام الليل كله. لماذا؟ لأن العلم خيره ونفعه متعد إلى غيره. أما العبادة الصلاة أو الصوم أو غير ذلك هذا نفعه غير متعد. صليت الليل كله من الذي استفاد؟ أنت. لكن لو جلست الليل كله أو جلست ساعة من الليل تحرر مسألة انتفع بها الناس بعد ذلك. لو جلست تؤلف كتاب وكتبت ورقتين ثلاث والليل الذي بعده ورقتين ثلاث وهكذا ثم ألفت كتاب قرأوا الآلاف بخلاف الذي صلى. ولذلك لا تزهد في القراءة فإنك في جهاد وفي طاعة. تفتح الكتاب وتقرأ أنت الآن في طاعة، أنت في علم، تخشاك الملائكة، تنزل عليك السكينة وتجيك الرحمة، كل هذا وأنت في علم وفي طاعة. المسألة قبل الأخيرة، القراءة من فائدتها وفائدة الكتب أنها تبعدك عن كثير من المحرمات. أحيانا تجلس فيجلس معك صاحبك فيقع منكم الغيبة أو النميمة أو الكلام، أحيانا تكون لوحدك فيقع منك محرمات، نظر محرم مثلا في الهاتف في غيره، تقع عينك على أشياء وإن كنت لا تريدها تقع على محرمات. الكتاب لا، تفتح الكتاب وأنت في طاعة، ما تقع على حرام ولا على منكر ولا غير ذلك. فلذلك القراءة تعينك على ماذا؟ على الطاعة، تشجعك على الطاعة، لا توقعك على حرام وإنما تدلك على الحرام. بل إن القراءة تبعدك حتى ما عن الحرام، تبعدك حتى عن وساوس الشياطين. الشيطان يأتيك يقول افعل كذا لا تفعل كذا، أو يأتيك يوسوس لك في مسائل مثلا الطهارة أو الله أو الصلاة وغير ذلك. القراءة من أسباب علاج الوسواس، وهذا مجرب، اقرأ انظر لا تنشغل، لأن الشيطان يأتيك وانت لوحدك فيوسوس لك، يبدأ يوسوس لك ماذا تقول في كذا وفي كذا وفي كذا، افتح الكتاب وقرأ انشغل فيه. المسألة الأخيرة التي نختم بها، ختم الله لنا ولكم بالحسنى في مسألة أو مقدمة بناء طالب علم لمكتبته، أنك لا يمكن أن تبني مكتبتك أو تعتني بالكتب إلا أن تتخذ القراءة عادة لك وسجية. وطبعا بعض الناس يظن أن القراءة لابد أن تهواها نفسه، بمجرد أني أفتح الكتاب أنتهي منه. لا، القراءة تحتاج إلى جهاد، جهاد نفس، لأنك أول ما تفتح الكتاب تقرأ صفحتين ثلاث أربع خمس تمل. خاصة أصعب العادات هي البدايات. الآن مثلا لنفرض أنك مثلا تريد عادة معينة، النوم، تريد أن تنام الساعة 10 مساء، لو تذهب إلى أي طبيب ماذا يقول لك؟ عود نفسك أول أسبوعين لن تنام الساعة 10 إلا بجهاد، لازم تتعب، تنام الساعة 10 تقوم الساعة الفلانية، تتعب واليوم كله تتعب، لكن ستنام غدا الساعة مثلا الفلانية. تحتاج لك إلى أسبوع أسبوعين ثم تصبح عادة عندك، أول ما تجي الساعة 10 خلاص مثل ما يقول الساعة البيولوجية عندك ستنام. كيف حصلت أنا على هذه العادة مع أني ما كنت أنام إلا وقت متأخر جدا؟ ها، بالعادة. أردت أن تقرأ كل يوم ساعة لابد تعود نفسك أول أسبوعين جهاد، بعدين تصبح عادة عندك سجية. شلون أنت تقوم للعمل؟ تلبس، تغسل، تنظف، تريق، تخرج للعمل، ترجع، نفس اللي تفعله كل يوم فعلته أنت أول يوم وأنت تعبان، لكن مع الأيام أصبح عندك عادة. لكن يقولون مثلا بعض الناس إذا تقاعد شو يصير فيه؟ يتعب. ليه؟ لكن 30 سنة هو متعود على نظام معين، الآن يريد أن يغيره صعب. وفعلا بعضهم يتعب، يحتاج إلى أن تشغله في شيء وإلا يشغلك هو. واضح؟ كذلك نفسك أنت إذا عودت على القراءة تعتاد. لنفرض أن الكتاب 200 صفحة، أول 50 صفحة 60 صفحة صعبة، الوصول إلى المنتصف صعب جدا جدا، ختم الكتاب من أصعب الأمور. أول ما تختم الكتاب هذا هو أكبر إنجاز لك، غدا ستختم كتاب آخر وثالث ورابع. ولذلك إذا قرأت كتاب لا تنتقل إلى كتاب آخر، اقرأ اقرأ حتى تختم الكتاب. لنفرض أنك وضعت ساعة حتى تنتهي الساعة، أغلق هاتفك اقرأ، لا تنشغل بشيء، لا يلهيك شيء، اقرأ حتى تنتهي الساعة خلاص. اليوم الثاني قرأت لمدة ساعة تنتهي. لنفرض أنك وضعت لك مثلا ساعة 3 ساعات في اليوم مثلا ناسبك وقت العصر، صليت العصر وجلست قرأت إلى قبيل المغرب، تعرفون الآن 2:40 بين العصر والمغرب بالنسبة لوقتنا نحن، ماذا أصنع فيها؟ أستطيع أني أقرأ في 2 ساعتين كاملتين كتب كثيرة جدا. لكن ها أول أسبوع أسبوعين بعد ذلك يصبح سجية عندي وطبع لا, لا, لا أتركه. خاتمة القول، القراءة يا أخوان سبيل علم، وسبيل العلم يحتاج إلى جهاد وإلى تعب وإلى يعني إكلال الذهن وإلى مصابرة. أما أنك تريد جهاد بلا مشقة لا يوجد، تريد قضية ولا اختصار وقت لا يوجد، بمعنى أنك تريد تقرأ أصغر كتاب وانتهى الأمر، لا. نعم تختصر العلم بمعنى أنك تقرأ مختصرات لكن لا تغنيك عن المطولات ولا عن المتوسطات، تبدأ بالصغير ثم الكبير نعم، لكنك لا تتوقع أن العلم والله قرأت كتاب اليوم تصفح مثل تصفح الجرائد، لا. العلم يحتاج إلى صبر أيام وليالي وشهور وسنوات، لا كما يروج له أهل الجهل أنك والله أنا قرأت كتب وهو قرأها قراءة سريعة ثم لم يفهمها ولم يدركها ولم يعرفها وأصبح يقول فلان يقول كذا ولم يقل ويقتطع الكلام من سياقه حتى يقع يعني في الغلط، وإنما العلم يحتاج إلى صبر ومصابرة. أرجو أن يكون في هذه المقدمة، نحن لم ندخل الآن في موضوع الكتاب، في موضوع ما هي الكتب وما هي طرائق البحث والنظر والقراءة، وعندنا موضوع آخر اللي هو كيف تحب القراءة، نؤجل إن شاء الله إلى لقاء آخر حتى لا أطيل عليكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.